الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. استمرار مفاوضات إلغاء الحظر بفيينا، والوفد الإيراني يجتمع مع ممثلي التريكا والاتحاد الأوروبي. اجتماع بين قادة الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري لتحديد ملامح الحكومة العراقية المقبلة. صنعاء تعلن تحرير محافظة الجوف بالكامل، وتؤكد مشاركة طائرة أمريكية وإسرائيلية في قصف اليمن. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد، وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أجرى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني محادثات مع ممثلي الترويكا الأوروبية ومساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنريكي مورا على هامش مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر. وتواصل المحادثات أعمالها بين إيران ومجموعة 4+1 في مختلف المستويات والصيغ، وسط تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق. وكانت الجولة الثامنة للمفاوضات قد انطلقت يوم الاثنين، حيث أكد باقري ضرورة رفع الحظر وتقديم ضمانات عينية وكافية من قبل الطرف الآخر والتحقق من هذه الإجراءات. وقال أن الوفد الإيراني كما في الجولة السابقة على استعداد كامل للتعامل الجاد والتقدم بالمفاوضات إلى الأمام. حول مسار الجولة الثامنة من مفاوضات إلغاء الحظر الجارية بفيينا، نستمع إلى التقرير التالي.
إجماع بين الأطراف المشاركة في مفاوضات إلغاء الحظر بفيينا على إحراز تقدم ملحوظ في الجولة الثامنة والأخيرة لهذا العام، مع وجود تفاؤل حذر بالتوصل إلى اتفاق قريبا، تفاؤل أعربت عنه طهران عبر تأكيدها أن المحادثات تمضي في الاتجاه الصحيح، لكنها أكدت أن التوصل لاتفاق جيد مشروط بجدية وحسن نية الطرف المقابل.
نعتقد أنه في حال واصل الطرف الآخر محادثات هذه المرحلة بحسن نية، فإن الوصول إلى اتفاق جيد لجميع الأطراف أمر ممكن، سنكون قادرين على تحقيق هذا الهدف.
روسيا وعلى لسان مندوبها إلى المفاوضات أكدت إحراز تقدم لا جدال فيه في الجولة الحالية. ميخائيل أوليانوف قال إن موضوع إلغاء الحظر الأمريكي عن إيران تجري مناقشته بشكل ناشط في الأجواء غير الرسمية، واصفا اجتماعات اليوم الثاني من هذه الجولة بالمفيدة والإيجابية للغاية. مندوب الصين وانغ تشون قال إن بكين مثل معظم المشاركين تؤمن بأن المفاوضات حققت نتائج إيجابية رغم التفسيرات المختلفة للجولة السابقة من المفاوضات، لكنه حمل واشنطن مسؤولية ما آلت إليه الأمور حتى الآن.
الولايات المتحدة فرضت عقوبات لا تحصى على إيران، لذلك أكدنا في بداية المحادثات أنه يجب أن يكون هناك إحساس بالصواب والخطأ. أولئك الذين انسحبوا من الاتفاق النووي وفرضوا عقوبات، عليهم أن يتخذوا خطوات، هذا هو هدف المحادثات.
أما واشنطن فقد تعاملت بحذر مع هذا التفاؤل، لكنها اعترفت بإحراز بعض التقدم في المحادثات. المتحدث باسم الخارجية نيد برايس صرح أنه قد يكون هناك بعض التقدم المتواضع، لكن من المبكر القول إلى أي مدى كان هذا التقدم جوهريا. التريكا الأوروبية لفتت من جهتها إلى تحقيق تقدم تقني في المحادثات، لكنها شددت على الطابع الملح للتوصل للاتفاق في وقت تصاعد طهران من برنامجها النووي بحسب بيان لها. وجاء في البيان أن الوقت المتاح يقاس بالأسابيع وليس بالأشهر لإنجاز المفاوضات.
أكدت لجنة حقوق الإنسان الإيرانية تورط 6 دول، 3 منها إقليمية، بجريمة اغتيال قائد فيلق القدس السابق الشهيد قاسم سليماني. أمين عام اللجنة كاظم غريب آبادي صرح بأن أكثر من 40 شخصا متورطا بتنفيذ الجريمة، وقد صدرت مذكرات توقيف بحقهم، مشيرا إلى وجود ما يفوق 100 فرد على صلة بملابسات القضية. من جهتها قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن العملية نفذت بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشددة على ملاحقة طهران قضائيا جميع الضالعين بهذه المؤامرة. كشفت صحيفة هارتس العبرية أن قادة جيش الاحتلال يقدرون بأن إيران زادت وحسنت في السنوات الماضية من تشكيل الدفاع الجوي لديها، حيث استطاعت امتلاك قدرات عالية ودقيقة بشكل أكبر، لذلك من الممكن أن نتوقع هجوما محتملا. وقالت الصحيفة أن الإيرانيين نجحوا أيضا بزيادة إنتاج الصواريخ بعيدة المدى بنحو مهم، والتي يمكنها الوصول بسهولة إلى أي نقطة في إسرائيل، مضيفة أنه لذلك وقعت تل أبيب السنة الماضية مناقصات بمليارات الشواقل من أجل تعزيز وتوسيع تشكيل السلاح الجوي بنطاق عام. استنكرت إيران هجمات الكيان الصهيوني المتكررة على الأراضي السورية واستهدافها مجددا مستودعات الأغذية والأدوية بمحافظة اللاذقية. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة هذه الهجمات عدوانا على دولة عضوة بالأمم المتحدة وخرقا سافرا لسيادتها، موضحا أن الهدف من هذه الاعتداءات هو إثارة الأزمة والفوضى. وشدد خطيب زادة على أن قادة الكيان يستهزئون بالقوانين الأممية عبر شنهم عدوانا على سوريا بذرائع واهية، داعيا المحافل الدولية إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه التصرفات. أفادت وسائل إعلام سورية بأن القوات الحكومية منعت رتلا عسكريا أمريكيا عند أحد الحواجز بريف مدينة القامشلي في محافظة الحسكة وأجبرته على التراجع. وأوضحت المصادر أن نقطة للجيش السوري في قرية تل الذهب اعترضت قافلة أمريكية كانت تضم العديد من المدرعات. من جهة أخرى قصف الجيش التركي وجماعات الإرهاب المدعومة من قبله بقذائف الهاون عدة قرى وبلدات في منطقتي ألبا ومنبج بالريف الشمالي الشرقي لمحافظة حلب، ما تسبب بإثارة الرعب والهلع بين الأهالي مع تسجيل خسائر مادية. عقد قادة الإطار التنسيقي العراقي بزعامة هادي العامري اجتماعا مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في منزله بالنجف الأشرف بناء على طلب منه، وذلك لتحديد ملامح الحكومة المقبلة وتشكيل الكتلة الأكبر ومعايير اختيار رئيس الوزراء. وعقب الاجتماع قال السيد مقتدى الصدر في تغريدة على تويتر إنه يتطلع إلى حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية. هذا وأفادت مصادر عراقية بأن وفد الإطار التنسيقي عقد اجتماعا آخر مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لبحث مخرجات الاجتماع مع السيد الصدر. إلى ذلك تعرض رتل يحمل معدات للتحالف الأمريكي في محافظة الأنبار إلى استهداف بعبوة ناسفة. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن عملية فجر الصحراء حررت مساحة إجمالية تقدر ب 1200 كيلومتر مربع، مؤكدا أن هدف العملية كان تحرير ما تبقى من محافظة الجوف وتحديدا منطقة اليتمة. وقال سريع أن العملية كبدت التحالف 90 قتيلا وأسيرا وأدت لإعطاب 15 آلية ومدرعة، مصرحا أن الدفاع الجوي أسقط خلال معركة اليتمة طائرة أمريكية الصنع. وأوضح أن العدوان يعيد التسويق للأكاذيب بهدف تفرقة اليمنيين تحت شعارات طائفية أو مذهبية، مشددا على أن قبائل الجوف شاركت بفعالية في معركة فجر الصحراء. لنستمع إلى جانب من تصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بهذا الخصوص.
شن طيران العدوان أكثر من 60 غارة جوية في محاولة لإعادة تقدم قواتنا وتقدم المجاهدين يحفظهم الله ويرعاهم. وكانت أبرز نتائج العملية على النحو الآتي: أولاً المساحة الجغرافية، تحرير مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 1200 كيلو متر مربع. بهذا تكون معظم محافظة الجوف محررة عدا بعض المناطق الصحراوية. هنا المساحة الخضراء تظهر أمامنا وهي المساحة التي تم تطهيرها التي قدرت بأكثر من 1300 كيلو، لأنه بعد إعلان البيان العسكري قبل أيام تم تحرير هذه المساحة المتبقية، ولا زال المجاهدين من أبطال الجيش واللجان الشعبية يواصلون التقدم. هنا تقع مديرية كتاب بمحافظة صعدة، وهنا كذلك نجران في الحدود مع السعودية، وهنا ما تبقى مناطق صحراوية لا يوجد فيها أي شيء، وإنما بعض من تبقى من هربوا من هذه المناطق، ويتم استكمال هذه المناطق بفضل الله سبحانه وتعالى. ثانيا خسائر العدو، العشرات ما بين قتيل ومصاب وأسير. بلغ عدد القتلى 35 من المرتزقة والخونة والعملاء، المصابون 37 مصاب. أما الأسرى فقد بلغ عددهم 45 أسيرا. أما الخسائر في العتاد فقد نجحت قواتنا في إعطاب وإحراق أكثر من 15 آلية ومدرعة، اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة. خلال العملية تمكنت وحدات الدفاع الجوي من إسقاط طائرة أمريكية الصنع نوع سكان إيجل. شعبنا الصامد المجاهد. نجحت قواتنا بفضل الله تعالى من استكمال تحرير منطقة اليتمة، حيث شاركت مختلف الوحدات العسكرية في هذه العملية النوعية، منها القوة الصاروخية التي نفذت عدد من العمليات ضد أهداف عسكرية لتحالف العدوان داخل البلد وخارجه. أما سلاح الجو المسير فقد شارك بعدد من العمليات، استهدفت هذه العمليات أهدافا عسكرية لتحالف العدوان ومرتزقته من الخونة والعملاء في الداخل والخارج. إلى جانب القوات المسلحة ومجاهدي الجيش واللجان الشعبية، شاركت قبائل الجوف الأبية بفاعلية في هذه المعركة. أحرار وشرفاء محافظة الجوف وقبائلها الأبية الوفية حاضرة بشكل مستمر في معركة الحرية والاستقلال.
حول مشاركة قبائل محافظة الجوف اليمنية بفعالية إلى جانب وحدات الجيش واللجان الشعبية في اليمن في تحرير منطقة اليتمة الاستراتيجية، نستمع إلى التقرير التالي.
السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة ومدير عام شرطة الجوف، قائد القوى الأمنية والجيش واللجان الشعبية وكل القبائل الأبية، الجميع شارك في عملية فجر الصحراء، وتحرك الجميع كخلية نحل حتى تحقق النصر
في اليتمة. ونقول نحمد الله ونشكره على هذا النصر العظيم، هذا نصر من الله سبحانه وتعالى. ونقول لدول العدوان ونقول لدول العدوان انه باي يسوق العالم لا بد ما يخرجوا من اليمن ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى.
من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمه اليمن على شعبنا هذا العظيم مستضعف بالانتصارات. هذه خطوة إن شاء الله تتلوها خطوات أخرى، ويتحرر إن شاء الله كل شبر في أراضي الجمهورية اليمنية لا محالة.
معسكرات استراتيجية وهامة لطالما حشد إليها المرتزقة والعملاء الخونة من أبناء البلد للزج بهم في حروب عبثية أصبحت مؤمنة بقبضة الجيش واللجان الشعبية. إذن لحظات تاريخية لا تنسى، الجيش واللجان الشعبية مسندين بأبناء القبائل الأبية يواصلون عمليات التطهير والتحرير لما تبقى من المناطق التي كان المرتزقة والخونة والعملاء قد تقدموا إليها.
تم بتوفيق الله وفضله تطهير ما تبقى من محافظة الجوف وفي مناطق اليتمة، وتم فتحها بتوفيق الله.
على المداخل والمخارج توزعت الأطقم الأمنية لحماية المدنيين وتأمين المواطنين.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية علي القحوم أن طائرات أمريكية وصهيونية تشارك العدوان السعودي في قصف صنعاء والمحافظات الأخرى. وشدد القحوم على أن تصعيد العدوان بهذه المرحلة يأتي بتوجيهات وتدخلات من أمريكا وكيان الاحتلال، معتبرا الرد على جرائم القتل المستمرة بحق الشعب اليمني مسألة مشروعة وحتمية. وتوعد المسؤول اليمني وحدات العدوان ومرتزقتها بالمزيد من المفاجآت خلال الأيام المقبلة. وكانت مقاتلات النظام السعودي استهدفت أحياء سكنية بصنعاء وتعز، ما أدى إلى سقوط ضحايا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده جراء عملية قنص عند الحدود مع قطاع غزة، زاعما أن جروحه طفيفة. بالمقابل قصفت مدفعية الكيان نقاطا للمقاومة على الحدود الشرقية والشمالية لمدينة غزة، فيما أطلق جنود الاحتلال النار صوب أراضي فلسطينية بالأسلحة الرشاشة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح. تأتي هذه الأحداث في ظل زيارة رئيس السلطة الفلسطينية لأبيب ولقائه وزير الحرب الصهيوني. إلى ذلك أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة في ختام مناوراتها أن الجدران والإجراءات الهندسية التي يجريها الاحتلال على حدود القطاع لن تحميه. دانت الفصائل الفلسطينية زيارة رئيس السلطة محمود عباس إلى تل أبيب ولقائه وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس في منزله. وأكدت الفصائل أن هذا اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه الضفة الغربية والقدس حالة ثورية تقلق الكيان الغاصب، مشيرة إلى القمع المستمر للاحتلال ضد الأسرى والأسيرات. وأكدت أن هذا الاجتماع سيدعم الاحتلال في مواصلته الاستيطان وسياسة القتل والاعتقالات، داعية لتوحيد الجهود لتشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية. وفي الأراضي المحتلة أيضا وجهت أحزاب ووزراء صهاينة انتقادات حادة للقاء بين عباس وغانتس. حول تداعيات لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، نستمع إلى التقرير التالي.
زائر استثنائي في رأس العين، عنوان اختاره أحد المواقع الإسرائيلية لوصف زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمنزل وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس. ورأس العين التي يطلق عليها الإسرائيليون روش عين منطقة تقع على الخط الأخضر بين القرى الغربية لمدينة رام الله ومدينة اللد في المناطق المحتلة عام 48. اللقاء الذي هاجمته الصحافة الإسرائيلية والمعارضة الإسرائيلية وبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية لم يكن أكثر من لقاء منح فيه غانتس للفلسطينيين تسهيلات حياتية وبعض أموالهم المحجوزة ووعودات بتحسينات اقتصادية دون التطرق لأي قضية سياسية، طالبا من الفلسطينيين الاستمرار في التنسيق الأمني بوصفه وزيرا للأمن في كيان الاحتلال.
نحن نحذر بشدة من مخاطر الوقوع في فخ ما تقوم به إسرائيل وحكام إسرائيل بجعل هذه اللقاءات مقتصرة على الجانب الأمني والاقتصادي وعلى ما يسمونه التنسيق الأمني. من الواضح أن إسرائيل تحاول أن تحقق هدفين، أولا تعزيز الجانب الأمني في هذه اللقاءات، وثانيا إظهار كما لو أن هناك حوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
اللقاء الذي وصفته السلطة الفلسطينية على لسان حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية بالتحدي الكبير والفرصة الأخيرة قبل الانفجار والوصول إلى طريق مسدود، وصفته فصائل المقاومة الفلسطينية بالطعنة في ظهر الانتفاضة الفلسطينية في الضفة وفق وصف حماس، وبغير المجدي والذي يتجاوز الإجماع الفلسطيني وفق باقي الفصائل. وكما يبدو فإن السلطة الفلسطينية تحاول من خلال هذه اللقاءات أن تحافظ على واقعها المرتبك نتيجة حالة لا حرب ولا سلم التي تعيشها.
شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن المعركة الانتخابية القادمة للحزب إيجابية لحماية لبنان من العدو الإسرائيلي. وأضاف الشيخ قاسم أن معركة الآخرين هي لتهيئة الأرضية للمشروع الأمريكي، لافتا إلى أن الحزب لن يسقط في الفتنة المذهبية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استمرار مفاوضات إلغاء الحظر بفيينا والوفد الإيراني يجتمع مع ممثلي الترايكا والاتحاد الأوروبي. اجتماع بين قادة الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري لتحديد ملامح الحكومة العراقية المقبلة. صنعاء تعلن تحرير محافظة الجوف بالكامل وتؤكد مشاركة طائرة أمريكية وإسرائيلية في قصف اليمن. وشكرا وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة مفعمة بأريج الحب والإخاء والأمان والسلام نقدمها لحضراتكم أحبتي الأفاضل، ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران وإلى هذه الباقة من البرامج التي أعددناها لكي تستمعوا إليها وتستمتعوا بها إن شاء الله. نشنف الأسماع بعد لحظات بالاستماع إلى برنامج التلاوة المختارة، وبعدها وفي تمام الساعة 12:42 نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية التي تمتد مع حضراتكم على مدى 54 دقيقة. أيها الأكارم، في تمام 41 دقيقة تستمعون إلى برنامج أرض المقاومة، وبعد ذلك تمثيلية الإذاعة ومدتها 25 دقيقة. عند 42 دقيقة أحبتي الفاضل تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ ونسائم الرحمة، برنامج يأتيكم عند 12:51. عند 3:05 تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي، وفي 3:52 يقدم لحضراتكم برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. الحياة الطيبة عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 4:06، بعد ذلك نور وبلاغة، أما أناشيد مختارة فتأتيكم عند 4:15. أتمنى لكم قضاء أمتع الأوقات وأنفعها مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الباري تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نقدم لكم فيما يلي تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان. التلاوة الطيبة هي من بداية سورة المجادلة إلى نهاية الآية 10 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاء حيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة المنهج الصحيح لفهم الحديث والروايات.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: اعقلوا الحق إذا سمعتموه عقل رعاية، ولا تعقلوه عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ذكرنا أن من نتائج الصحوة الإسلامية عودة الكثير من شباب الأمة إلى المصادر الأصلية للروايات والأحاديث، طلبا منهم لما يتصور من صافي الفكر والفقه. وقد كان لهذا التوجه آثار محمودة، إلا أن هناك مشاكل تنتج عن عدم وجود منهج للتعامل مع هذه النصوص ومع فهمها، باعتبار أن نصوص الروايات الموجودة في الكتب الحديثية والروائية ليست ثقافة جاهزة، وإنما هي أشبه بالمواد الخام، وهذه تحتاج إلى منهج وخريطة ومتخصص. عدم وجود هذا المنهج قد ينتج عنه أخطاء فكرية، وقد ينتج عنه تزيد في فهم القضايا الدينية من خلال الانفتاح المباشر على نصوص الروايات. ولذلك فإن علينا أن نحاول استكشاف بعض النقاط المساهمة في تعيين منهج فهم النصوص الروائية والحديثية. من هذه النقاط أن يتم فهم روايات النبي صلى الله عليه وآله والمعصومين فهماً عرفياً بعيداً عن الحالة الحرفية. لتوضيح هذا الكلام ثم الاستشهاد عليه ببعض الشواهد نقول: رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام لم يأتوا بطريقة جديدة في الخطاب والتفاهم، وإنما طريقتهم في الخطاب وفي التفاهم
هي الطريقة السائدة عند العرب. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى مرارا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والأنبياء ولسانهم الأعلى والأجلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، سواء من حيث كمية العلم المعطى إليهم أو طريقة الأداء وأسلوب الإفهام، وإلا لما كان ذلك بلاغا وإبلاغا. لو تكلم النبي مثلا باللغة الإنجليزية في وسط العرب ما كان مبلغا وما كان بليغا وما كان فيما يتحدث فيه بلاغا، مع أن القرآن الكريم يقول: إن في هذا لبلاغا. إذا جاء بلغة أخرى لم يكن هذا بلاغ. لو تكلم باللغة العربية ولكن بصورة معقدة على طريقة الفلاسفة مثلا لم يكن هذا بلاغ، وإن كان بلغة عربية. البلاغ ومنه البلاغة يقتضي أن يكلم المتحدث الناس بجرعة تناسب عقولهم وبلغة يصلون من خلالها إلى المعنى المراد. هذه الطريقة هي التي ينبغي أن يتحدث الإنسان عنها وأن يفكر فيها عندما يتناول نصا من النصوص المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما تأخذ نصا عن النبي أو نصا عن الإمام، تصور النبي أو الإمام في وسط مجموعة من الناس يريد أن يوصل إليهم فكرة قضية، وهذه الكلمات هي الموصل والمؤدي. أحيانا يتقيد بعض الناس ومنهم حتى علماء ببعض الكلمات والحروف ويصرون عليها، فيقعون في إشكالات خطيرة، بينما المفروض أن الناظر إلى روايات المعصومين عليهم السلام يستحضر في ذهنه أن النبي جالس مع مجموعة من الناس متوسطي الثقافة والمعرفة ويريد أن يوصل إليهم فكرة حتى يطبقوها. أحيانا يستخدم المعنى المباشر، أحيانا يستخدم المعنى غير المباشر، أحيانا يستخدم المعنى الحقيقي وأحيانا يستخدم المعنى المجازي. قضية مشهورة أن رجلا جاء مستعطيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فبدأ يمدح رسول الله ويثني عليه ويذكر حاجته بمقدار من التفصيل. شايف قسم من الناس يكتفي بإشارة أنه أنا محتاج، وأكو قسم من الناس يلقي عليك محاضرة مفصلة في حاجته. طيب، كأن هذا القادم فصل في الحديث وأطال في عرض حاجته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي اقطع لسانه. فبعض الحاضرين استنكر: كيف هذا رجل فقير جاي إلى النبي صلى الله عليه وآله يستعطي مالا يحتاج مساعدة يقوم يقص لسانه ليش؟ فما فهموا مغزى قول النبي صلى الله عليه وآله، فقام أمير المؤمنين عليه السلام وأعطى إليه مقدارا من المال فسكت ذاك وانقطع لسانه. إذا واحد يجي إلى هذا النص ضمن معنى ظاهري حرفي يتعجب كيف أن النبي يأمر بقطع لسان إنسان من غير سبب من غير مبرر، شنو سوى شنو ذنبه، كيف يعمل النبي هكذا؟ لا، هذا ليس محمولا على معناه الحقيقي الحرفي. العرب من جملة جمال لغتهم أنها تستعمل المجاز والكناية وتلمح إلى المطلوب، ولذلك كان الشعر عذبا، لذلك كانت البلاغة فيها مثل هذه الأمور. أما إذا لامست ملامسة مباشرة حرفية دائما قد تخلو من الجمال، قد تخلو من الطلاوة. وهنا لما يجي واحد لازم يفكر أن النبي صلى الله عليه وآله في هذا المقام كان في مقام إكرام هذا الرجل الأعرابي الفقير، ما أقول أن يأمر بقطع لسانه على نحو الحقيقة، ولكن يعمل عملا إيجابيا فينقطع لسان ذلك الشخص، يسكت بعد خلاص. طيب، أحيان كثيرة يبتلى بعض الناظرين في كلمات المعصومين بمشكلة الحالة الحرفية. يجي لك واحد يقول أي امرأة خرجت وهي متعطرة فهي زانية، شفتها أنا في رواية هكذا. زين، لما تجي تقول له طيب الزنا يتحقق بأمور معروفة، مو شيء يعني يحتاج إلى تفسير خاص، هو لقاء جنسي بين رجل وامرأة من غير وجه مشروع، ذاك اللقاء المحدود المعين اللي ما بعد الملاعبة وما بعد الكذا. طيب، المرأة التي تخرج من بيتها متعطرة لم يصدر منها هذا الأمر قطعا، ليس هذا المعنى مرادا بحرفيته، أن امرأة تخرج وعليها عطر فإذا هي زانية بهذا المعنى، كلا، وإنما لا بد إذن من حملها على معان أخرى، وإلا كان هذا الحديث كاذبا. الزنا هو عمل معين معروف محدد وهذه لم يصدر منها، إذن لا بد من حمل هذه الكلمة على معنى آخر. الابتلاء بالحرفية في فهم النصوص الواردة عن رسول الله وعن المعصومين يوقع الإنسان في أخطاء فكرية وفي أخطاء فقهية. من الأمثلة التي يريدونها ما نقله محي الدين النووي أحد علماء السنة في كتابه المجموع، عند كتاب في الفقه المقارن بين مذاهب السنة، يأتي بالمسألة ثم يقول مثلا هذه على رأي أحمد كذا وعلى رأي الشافعي كذا ومالك كذا وأبي حنيفة كذا، ثم يبين رأيه وانتصاره لمذهبه، وهو كتاب من الكتب القيمة في هذا المعنى في نقل أقوال فقهاء السنة. هو ينقل هذا، وإلا واحد يصعب عليه أن يصدق مثل هذا الأمر. يقول نقل عن داود الظاهر الإصفهاني، أكو مذهب انقرض الآن تقريبا اسمه مذهب داود الظاهري أو المذهب الظاهري، وإن كان يوجد حتى في البلاد عندنا الآن هنا يوجد بعض المشايخ لقبهم آخر شيء الظاهري إشارة إلى مذهبهم. هو ينقل هذا، يقول نقل عن داود، أريد أجيب لك مثال على الفهم الحرفي كيف يؤدي بصاحبه إلى خطل في الفكر وبعد عن مقاصد المتكلم. يقول نقل أن داود الظاهري استفاد من الرواية التي هي عن رسول الله، أكو رواية عن رسول الله: إذا بال أحدكم في ماء فلا يتوضأ منه. وهذا واضح، أي واحد تقول له الآن هذه الرواية إذا بال أحدكم في ماء فلا يتوضأ منه، معناه شنو؟ معناه أن هذا الماء يتنجس ولا يجوز الوضوء بماء نجس. يقول هذا شنو استنتج من عنده؟ استنتج من عنده